بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. المؤلف رحمه الله أودع في كتاب القضاء أو باب القضاء 6 أحاديث، انتهينا من شرح 2 منها وبقي 4، ولكن هذه الأحاديث تعتبر قواعد في باب القضاء، بل هي من أعظم وأكبر القواعد التي يعتمد عليها في باب القضاء. والأحاديث هذه أرى أن كل طالب علم أن يلتزم بها ويحفظها ويعمل بها. بقي عندنا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر مثلكم، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض. في رواية أو في البخاري ألحن، بدل أبلغ ألحن. فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو يذرها. الحديث هذا قيل أنه بسبب خصومة رجلين في ميراث، يعني تخاصم رجلان بينهما ميراث ولم يكن بينهما بينة، يعني لم يكن هناك بينة إلا الدعوة التي هي بينهما، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الذي قاله عليه الصلاة والسلام، وقال: لعل بعضكم ألحن بالحجة من بعض. الحديث فيه فوائد مهمة جدا. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام بشر من البشر، والسبب في ذلك حتى لا يقول أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. الرسول عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب، ولذا تجد آيات في القرآن الكريم وأحاديث في السنة صرحت بأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، كما في الآية التي في سورة الكهف قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والآية الكريمة الثانية: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. والرسول عليه الصلاة والسلام لما ساه في صلاته قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا. والسبب في ذلك، يعني لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر، هذا فيه رد على من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. الرسول لا يعلم الغيب إلا ما اصطفاه الله عز وجل واختصه به، ولذلك هذا دليل على ورد على من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. ولو كان يعلم الغيب لحكم بهذا الغيب وما قال هذا الكلام وهذا الوعيد الشديد وهذا التحذير الشديد في من أخذ أموال الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده أم سلمة وهي إحدى أمهات المؤمنين، وكان في حجرته يعني في بيته عليه الصلاة والسلام، سمع اختلاط أصوات، يعني ترافعت أصوات أو كلام، دائما في الخصومات ترتفع الأصوات. وخذها قاعدة: ليس كل من رفع الصوت كان الحق معه أبدا. في بعض الناس عند الخصومات يرفع صوته ثم يسمع الناس كلهم، هذا ما يعتبر أن الحق معه، حتى لو رفع ما رفع من الأصوات. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن عليه الصلاة والسلام نفسه فقال: وإنما يأتيني الخصم، معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القاضي. في زمن الصديق رضي الله عنه من تولى القضاء؟ تولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حتى قالوا أنه مكث خلافة الصديق ولم يأتي إليه خصمان، من عدل عمر ومن قضاء من عدل الصديق ومن قضاء عمر رضي الله عنه. وعمر هو الذي أسس نظام القضاء ورتبه، وعثمان جعل له دار، يعني جعل له مكان. إلى وقت قريب أدركه آباؤنا وأجدادنا لم يكن للقضاة مكان يتحاكم الناس إليه عندهم، إنما كانوا في بيوتهم أو في المساجد. والرسول عليه الصلاة والسلام حكم لهم عند بيته عليه الصلاة والسلام، وقال إنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض. إيش معنى أبلغ أو ألحن؟ يعني بعض الناس أعطي فصاحة في الكلام، أعطي قدرة على بيان الحجة حتى يظن الظان أن الحق له من قوة حجته ومن قوة بيانه. وتعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن من الشعر لحكمة وإن من البيان سحرا. في بعض الناس لما يتكلم معك في كلام، أول ما تسمع من تعرف أن تقول هذا الحق معه. وإن من أكذب الكذب، ورد هذا الحديث في مصنف عبد الرزاق، إن من أكذب الكذب أن يحدث الرجل أخاه بحديث هو لك مصدق وأنت له مكذب. فيقول عليه الصلاة والسلام لعل بعضكم، ما قال كلكم، بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، يعني عنده قدرة، عنده فصاحة، عنده حجة قوية. يقول عليه الصلاة والسلام فأحسب أنه صادق، يعني أظن أنه صادق من قوة بيانه وقوة حجته، أنا أرى أنه صادق. يقول فأقضي له بسبب قوة حجته وفصاحته. ثم حذر عليه الصلاة والسلام، وهذا واجب على القضاة، أن يعظوا الخصوم. واجب إذا حضر الخصوم عند القضاء أن يقوم القاضي بتبليغهم وتحذيرهم ووعظهم. فقال عليه الصلاة والسلام فمن قضيت له بحق مسلم، قضيت بحق مسلم، فإنما هي قطعة، يعني هل حق اللي يعني حكمت له فهو قطعة من النار، يعني القضية صارت قطعة من النار. قال فليحملها أو يذرها. إيش معنى فليحملها أو يذرها؟ معناه إن كان يعلم أنه على حق فليأخذها، وإن كان يعلم أنه على باطل فعليه أن يتركها. بإجماع العلماء وباتفاقهم أن القاضي حتى لو الرسول عليه الصلاة والسلام لو يحكم لإنسان وهذا المحكوم له يعلم أن هذا الحكم في ظاهره أو في له ليس له حق فيه، لا يحل له أن يأخذه. واحد يقول جبت شهادة زور فأخذت هذا المال، لما يحكم لك القاضي بالشهود، سنتكلم عن الشهادة حنا الآن، ما ليس معناه أنه حق لك، إنما حكم بالشهود وهذه شهادة زور، وأن تعلم أنه شهداء زور ما يعني أنه يحل لك أن تأخذ هذا المال. فالرسول حذر قال فإنما هي قطعة من نار. ولذلك جاء في الحديث من اقتطع قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فقال فليحملها أو يذرها، يعني معناه أن ليس لك حق أن تأخذها إلا إذا علمت أنها حق لك، ولا الواجب تركها. في بعض الروايات في سنن أبي داود أن هذا الرجلان بكيا عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال كل واحد منهم حقي لك يا فلان. فقال عليه الصلاة والسلام أما إذا فعلتما، يعني كأنكم بكيتما، فاقتسما وتوخيا. اقتسما وتوخيا، توخيا ماذا؟ يتوخون الحق. ثم استهما ثم تحلل، يعني معنى واحد يقول هذا لي وهذا لي، يقول طيب نبي نقسم وننصف ثم نجعل قرعة بينكم. ولذلك هذا يدل على عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وصدقهم. الآن أمتلت المحاكم من الخصوم بلا شهود ولا بينات، وسنتكلم عنها. الرسول عليه الصلاة والسلام هذا في 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 ما فيما يتعلق بالمال، المال والدم قرينين، ولذلك قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. لو كان الحاكم عليه الصلاة والسلام حكم وأنت تعلم أن هذا الحكم ليس حقا لك فلا يجوز تأخذه. طيب، العلماء رحمة الله عليهم يقولون أن الحاكم لا يحل له للمحكوم عليه أن يأخذه إذا حكم له، كما هذا متفق عليه بإجماع العلماء، لأن القاضي في الظاهر يحكم بالظاهر والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر. جاء في قول بعض السلف أن القضاء جمرة، فلا تأخذ الجمرة هذه إلا بعودين. وش العودين؟ الشهود، وسنتكلم عن طريقة إظهار الحق للقاضي، كيف القاضي يظهر الحق ويعرفه في نهاية الدرس إن شاء الله. هنا سؤال: الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا بشر ويقضي بحسب ما يسمع عليه الصلاة والسلام، كيف نجمع بين فعله عليه الصلاة والسلام أو بين قوله تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله، وبين قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله؟ شوف الآن، لتحكم بين الناس بما أراك الله، وبين قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله. السؤال: الشيء اللي ظاهر وفيه دليل سيحكم به النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك، يعني شيء أمر الله به وأنزله شرع سيحكم به، لكن لو لم يكن هناك نص فاجتهد عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم سلمة أنه حكم بمجرد سماع الخصم، ولذلك قال: لعل بعضكم ألحن أبلغ بالحجة. فالرسول حكم واجتهد وحكمه صواب عليه الصلاة والسلام، حتى ما يأتينا في الحديث الثاني قالوا: ولو حكم الرسول في حالة غضب فحكمه صواب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الحديث الثاني حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله ابن أبي بكرة وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحدكم بين اثنين وهو غضبان. هذه رواية مسلم، ليست في البخاري هذه الرواية، هذه في مسلم. والرواية الثانية في البخاري: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. سؤال هنا يقول: كتب أبي وكتبت له، يعني ربما أولا من هو أبو بكرة؟ هو رفيع بن الحارث رضي الله عنه، نفيع بن الحارث مولى لثقيف، وسمي يقولون العلماء أنه سمي أبو بكرة لأنه تدلى من سور الطائف حينما حاصرها النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أن هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه من حرصه نصح ابنه، لأن ابنه كان قاضي في سجستان، وهذا الواجب على كل إنسان أن يقدم النصيحة أولا له لنفسه ولأهله ولذويه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فانظر إلى حرص الصحابة رضي الله عنهم إلى تبليغ أولادهم بالحق وتبليغهم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. سجستان هذه وينها في دي؟ أحد أصحاب الكتب الستة من سجستان، من هو؟ أبو داود السجستاني. هذه مدينة بين إيران وبين كابل، بين أفغانستان، وهي تقريبا على الحدود، على الحدود مع كابل، مدينة عاصمة أفغانستان. أنجبت كثير من العلماء، وكان قاضي فيها، كان قاضي فيها. فالصحابي الجليل أبو بكر يكتب لابنه هذه الموعظة، يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحكم أحدكم بين اثنين وهو غضبان. سؤال، ما سبب ورود هذا الحديث في باب القضاء؟ يقول لا يحكم أحدكم بين اثنين وهو غضبان، هل في سبب؟ في سبب. أولا أن الغضب، يقول العلماء الغضب شعبة من الجنون، شعبة من الجنون، ولذلك حصل الخلاف في مسألة طلاق الغضبان معروفة. وابن القيم رحمه الله لك كتاب اسمه إغاثة اللهفان، من ضمنه رسالة مكتوب إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، في بعض الإخوان المحققين أفردها من هذا الكتاب المجلدين وجعلها رسالة خاصة. ولذلك هذا تحذير، أنا أحذر بعض الناس الذين يقتطفون معلومات من إحدى الكتب أو من أحد الكتب لأئمة الأعلام ثم يسمونها باسم، تظن أن هذا من تأليف مثلا شيخ الإسلام أو تأليف ابن القيم أو غيره من العلماء، وهي مستخلصة من كتاب من كتب المطولة. لا يحكم أحدكم بين اثنين، النص فيه منع من القضاء في حالة الغضب، لأن الغضب فيه تشويش للذهن، ولذلك تقدم في الدرس الماضي كل ما يشوش الذهن يجب الوقوف القاضي عن الحكم، مثل الجوع قلنا والعطش والسهر والأرق والتعب، وكذلك الفرح أو الهم، لأن أحيانا في الغضب أو الفرح يحكم بخلاف الحق، ممكن يكون فرحان ويحكم بالتساهل، ويمكن غضبان يحكم بالشدة. فلذلك القاضي لا يحكم في هذه الحالات التي يشوش فيها الذهن، يكون هناك تشويش للذهن فلا يحكم فيها. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحاكم أن يحكم وهو غضبان. الرسول عليه الصلاة والسلام لو حكم كما حكم في قصة الزبير وغضب عليه الصلاة والسلام، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم حق في الرضا وهو حق في الغضب، لأن الرسول لا يقول حقا. ما حكم القضاء بين خصمين في حالة الغضب؟ وهل ينفذ الحكم أو ما ينفذ؟ من العلماء من قال لا يجوز، حرام للقاضي أن يحكم وهو غضبان، لكن جمهور العلماء يقولون يجوز، يجوز. ونقول هذا الحديث فيه تأديب للقضاة، ينبغي القاضي أن يرتاح قلبه عند القضاء ويرتاح بدنه، ثم لو حكم في حالة الغضب فالغضب أقسام، إن كان الغضب يخرجه عن طوره فلا يعرف الخصم ما يقول القاضي، فهنا لا يجوز له أن يحكم. لكن في الغالب، في الغالب خص الرسول بالغضب لماذا؟ يعني لماذا، ما هو سبب النص بالغضب دون غيره من الأشياء التي تشوش الأذهان؟ في الغالب أن الخصوم عند القاضي يخرج منهم كلمات تغضب القاضي، كأن يقول أحد الخصوم أنت يا قاضي جائر في حكمك، أو أصبحت خصما لي، أو أنت يا قاضي تحكم بالهوى، كل مثل هذه الكلمات تغضب القاضي. فإذا غضب القاضي يتوقف عن الحكم، لأن تعتبر كما ذكرت أن الغضب شعبة من الجنون، شعبة تخلف الإنسان في تصرفاته. فلذلك أنت في حالة الغضب ولو لم تكن في محل قاضي فلا تحكم في حالة الغضب ولا تعد أحد في حالة الغضب، كما العكس في حالة الفرح، بعض الناس إذا فرح وعد الناس بالعطايا، وإذا غضب أو غضب صار العكس. فالحكم فيه يختلف باختلاف درجات الغضب. القضاة عندنا الآن في المحاكم إذا غضب دخل في المختصر، يسمونه المختصر، وجلس له يعني 10 دقائق ربع ساعة حتى يهدى ويرجع. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرنا حنا لو حكم في حالة الغضب فحكمه صواب. جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر فأخبره أن ابنه عبد الله طلق زوجته وهو حائض، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر عمر قال مره فليراجعها، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. فحكمه عليه الصلاة والسلام فقط حكمه صواب في حال الرضا وفي حال الغضب. ولذلك ينبغي لنا جميعا أن نعمل مثل ما عمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي في لما غضب من زوجته فاطمة خرج من البيت، وهذا يعتبر من أنجع العلاجات وهي الخروج. حتى الغضب لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلان يختصبان قال والله إني لأعلم كلمة لو قال أحدهما لذهب ما فيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنت كنت غضبان قائم فاجلس، كنت جالس فاضطجع، أو توضأ، لأن الغضب كما ذكرنا شعبة من الجنون وهو من الشيطان. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يحكم أحدكم بين اثنين، أو لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان ولا يقضي، نفس الحكم والقضاء المعنى واحد، وكل ما يشوش الذهن يقاس عليه الغضب، يقاس على الغضب، أنه الجوع العطش. ذكرنا احنا الدرس الماضي أشياء كثيرة، السهر ممكن يجي قاضي وسهران، وليس معناه أن القاضي يبدأ يجيب لك أعذار كل يوم، مرة تعبان ومرة مريض ومرة سهران ومرة عطشان، لا، لكن في الغالب أنه إذا بلغ الحد من الجوع أو من العطش الذي لا يستطيع أن يحكم بالحق فله أن لا يحكم. وجمهور العلماء كما تقدم على الكراهية، جمهور العلماء على الكراهية أنهم يكرهون أن يحكم القاضي بين اثنين وهو في حالة غضب. الحديث الثاني نفس الراوي، حديث أبي بكر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكرره حتى قلنا ليته سكت. الحديث هذا فيما يتبادر لذهنك أنه ليس له دخل في باب القضاء، ولذلك قال العلماء أنه يشترط للقاضي، القاضي يشترط له أن يكون عدلا، ثم اشترطوا أن يكون الشاهد كذلك عدلا، ولذلك الذي يشهد شهادة الزور أو يقول قول الزور فإنه ليس بعدل، ليس بعدل. الله سبحانه وتعالى لما ذكر صفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان قال جل وعلا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام، وقال جل وعلا فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. سؤال، هل في فرق في الحديث هنا بين قول الزور وشهادة الزور؟ في كلها كذب، شهادة الزور كذب وقول الزور كذب، هل في فرق بينهما؟ من العلماء يقول بينهما عموم وخصوص، أن قول الزور أعم وشهادة الزور أخص، بمعنى لما تأتي إلى القاضي وتشهد أن فلان بن فلان فعل كذا أو سرق كذا أو أخذ مال كذا أو قتل كذا بغير بينة، ما سمعت أنت ولا رأيت، كل حواسك ما تشهد لك بأنك طلعت على هذه المعلومة، وتأتي عند القاضي وتشهد، هذه محرمة من كبائر الذنوب. أما قول الزور فأنت تقول شفت فلان سرق، تتكلم كلام تمام مو بلازم عند القاضي، عند غيره. الخلاصة أن قول الزور وشهادة الزور أصلها الكذب، والكذب محرم. من العلماء من قال في هذا الحديث، وهذا بعيد جدا، لما قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، مو معناه أنها ثلاث فقط، الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور وشهادة الزور، لا، هذا بعيد كل البعد. الروايات التي جاءت في نص هذا وفي غيره، الرسول قال اجتنبوا السبع الموبقات، تقدم لنا في حديث سابق التعريف الكبيرة والصغيرة، وفي القرآن الكريم نص صريح بأن هناك كبائر، وهناك في الحديث شيء اسمه أكبر من أكبر الكبائر. قبل درسين احنا قسمناها الذنوب، يعني في أكبر الكبائر وفي كبائر وفي صغائر وفي بينهما. الخلاصة قال الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ليس المراد به أن تعداد ثلاثا، لكن كررها ثلاثا. قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. من هديه عليه الصلاة والسلام، هذا ذكر ابن القيم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام في زاد المعاد موجودة، أنه كان يكرر الكلام ثلاثا، والحكمة حتى يتنبه السامع، يتنبه السامع. ولذا نقول للعلماء الذين يقومون بالفتوى للناس: ينبغي تكرار السؤال من السائل، لا تستعجل في الإجابة، كرر السؤال. ربما يسألك سؤال وبالتكرار يتغير الجواب 100%. الخلاصة أن هذا الحديث لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن القاضي يجب أن يكون عدل، والشاهد يجب أن يكون عدل، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم منها. ولذلك من رحمة الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن لطفهم به عليه الصلاة والسلام ومن شفقتهم له يقولون: يا ليته سكت. ليس معناه رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا، من الإشفاق عليه الصلاة والسلام يقول: ليته سكت. وخذها قاعدة: كلما تغيرت جلسة النبي صلى الله عليه وسلم أو تغير حاله فإنما تتغير لعظم الأمر الذي سيتكلم فيه عليه الصلاة والسلام. إذا كان متكئا فجلس عليه الصلاة والسلام، سواء إن كنا قائم متكئ على جدار ثم جلس، الله أعلم. طيب، الحديث هذا فيه التحذير من شهادة الزور، وسبب إن فيها ضرر ومفاسد على المجتمع كله، وأولهم القاضي، لأنها فيها تضليل للقاضي. ممكن يشهد شهادة زور ويحكم القاضي بهذه الشهادة، فالقضاء جمرة، قال: لا تأخذ الجمرة إلا بعودين شهود. ولذلك الآن فيه يسمونه مزكية، يزكون الشهود، يعني يجولك اثنين شهود واثنين مزكية يزكون الشهود، بس تساهلوا في بعض الأمور. إذن الحديث هذا مناسبته التحذير من شهادة الزور، لأن فيها ضرر وفيها قطع حق الغير، بل فيها كذب، يعني فيها كذب صريح. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها من هذه الكبائر، أو من أكبر الكبائر، مو بكبيرة بس، أكبر الكبائر. فقال عليه الصلاة والسلام: وقول الزور وشهادة الزور. لأن في ناس يشهدون الزور إما المصلحة مادية، أو انتماء طائفي قبلي يقول: من جماعتنا بشهد له. وقد يكون شهادة الزور حسد، واحد غني وقام واحد يطالبه بمال وقال: يلا عنده خير كثير خلنا ناخذ منه. قد يكون حسد، وقد يكون هناك مصالح يعني كثيرة. الحديث لما أكد النبي صلى الله عليه وسلم على شهادة الزور وخصها بهذا الكلام، لأن في كثير من الناس يتساهل فيها، يعني سبب تأكيد الرسول لهذا الكلام هذا: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن هناك أناس سيتساهلون فيها، ويعلم عليه الصلاة والسلام ما لضررها العظيم الخطير على المجتمع، لذلك حذر منها وكرر منها عليه الصلاة والسلام. حتى قال الشنقيطي رحمه الله، محمد الأمين الشنقيطي، له كتاب مهم أنا آمنكم تطلعون عليه دائما، اسمه أضواء البيان، شرح في القرآن الكريم، فسره وأكمل الأجزاء الأخيرة محمد عطية السالم من طلابه، توفي رحمة الله عليه. يقول عند قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قال المراد بالقول على الله بلا علم أنه قول الزور وشهادة الزور. هذا كلام الشيخ رحمة الله الشنقيط. إحنا ما دخلنا في موضوع الكبائر وتعريفها، تعريف شيخ الإسلام سبق أن ذكرناه، يعني أن كل ما في حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نفي إيمان أو غضب أو نفي دخول الجنة، كل هذا يعتبر من الكبائر. نعلم أن أعظم الذنوب هو الشرك بالله، كما قال تعالى في آيتين في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، والثانية فقد ضل ضلالا بعيدا. كلمة حقوق الوالدين تكلمنا عنها، وأن الواجب قرن الله سبحانه وتعالى يعني عبادته ببر الوالدين، وذلك لعظم حقهما، وتقدم الكلام عن بر الوالدين. طيب، سؤال: احنا نعلم الكبائر انها درجات متفاوتة، والكبائر درجاتها المتفاوتة بحسب مفاسدها، يعني النميمة كبيرة بس الزنا كبيرة، هل الزنا مثل النميمة؟ أو القتل كبيرة مثلا وشرب الخمر كبيرة، هل القتل حكمه وهو كبيرة مثل حكم الزنا أو القذف؟ يعني نقول القذف المحصنات هذه من الكبائر، في تفاوت في الكبائر رحمك الله. وهناك أمر مهم، أن الكبائر والصغائر ليست معدودة، يعني ليست معروفة كلها وليس لها عدد محدد، لكنها تنقسم بحسب عظمها من كبير وأكبر. سؤال: لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، ليس معناه أنها سبع، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هم أكثر من السبع الذين يظلهم الله أكثر. فلفظة السبعة والسبعين تقدم من الكلام عليها أنها ليست مراد بها عدد محصور، إنما هي مبالغة في العدد، عادة العرب أنهم إذا ذكروا السبعة يعتبرون مبالغة في العدد في الأخير. فالخلاصة أن الكبائر ليست معروفة للناس كلهم بأعدادها بأسمائها، لكن يعلم الإنسان بعلمه كل ذنب هل هو كبير أو صغير بحسب ما ورد في الأحاديث من الوعد والوعيد فيه بس، لكن لما تعدها لا. يقولون ابن عباس لما جاء إلى الحديث اجتنبوا السبع الموبقات قال: هي للسبعين أقرب، بل إلى السبعمائة أقرب. ولعلكم تراجعون كتاب اسمه الكبائر للذهبي، وفي ملخص له لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. طيب، لما يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وقول الزور وشهادة الزور، معناه أن الإنسان في حال الحكم تقدم شهادة أنك ستشهد شهادة باطل، والزور من التزوير يعني من التدليس. حديث في سنن أبي داود عظيم: رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تدعو ولدها وتقول: هاك أعطيك شيئا، فلما جاء أعطته تمرة، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: إنك لو لم تعطه شيئا لكتبت عليك سيئة أو كذبة. لقال لكتبت عليك إيش؟ كذبة، يعني وهي مع طفلها مع ولدها. إذا كان هذا في الشيء اليسير فما بالك بالعالم اللي تأكل أموال الناس. ورد في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم مسألة عقوبة شاهد الزور، كيف يعاقب لما نثبت على واحد أنه شاهد شهادة زور؟ عند الحنابلة أنهم يضربونه ويسجنونه ويطاف في المجالس، إن كان له محل في السوق قالوا له في السوق، ولا عنده عمل دكان بجنب الدكاكين اللي حوله، ويقال هذا الرجل شهد شهادة زور حتى يبين أمره. ولذلك طبقت في زمن الشيخ محمد إبراهيم وحكم بها، جلدوه 35 جلدة وطافوا به في الأسواق وقالوا هذا الرجل شهد شهادة زور. هذه من العقوبات التعزيرية، عقوبة تعزيرية يجتهد فيها الحاكم أو من ينوب منابه. بقي عندنا حديث ابن عباس وهو يعتبر آخر حديث في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. في البخاري قال لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم. هذا كذلك من القواعد الأساسية في القضاء، ما يمر في القضاء أو في المحاكم جلسة من الجلسات إلا ويطبق هذا الحديث. فهذا الحديث يتعلق بكيفية القضاء، بل هو قاعدة من قواعد أحكام الشرع، قاعدة مهمة. لو يعطى الناس بدعواهم، ما أكثر من يدعي، يا كثر من يدعي في المحاكم الحين دعاوى قائمة بالآلاف لكن بدون بينات، ما في بينات. طيب السؤال، إذا أقمت أنا دعوة على إنسان فالبينة علي أنا المدعي وعلي الشهود، والخصمي المدعى عليه عليه اليمين إذا أنكر. السؤال، هل لا بد من يمينه إذا أقر؟ لا، إذا أقر بالحكم قال القاضي أنت أخذت مال فلان، أنت أخذت دين من فلان ما سددته، قال نعم. لكن لو قال ما أخذت من مال ولا أعرف، بيقول الشيخ احلف. البينة أقوى من اليمين، أقوى حجة، البينة قوية، كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بالحجة القوية لأن جانب المدعي ضعيف وجانب المدعى عليه قوي، كلف بشيء ضعيف. واضح العبارة دي؟ المدعي جانبه ضعيف، تدعي أني أطلبك 100,000، طيب ما خالف، نطالبك بحجة قوية لأنك بتأخذ فلوس من شخص. المدعى عليه الأصل براءته وجانبه قوي، لكن ما طلبنا منه إلا حجة ضعيفة. لكن لو أقر ما يحتاج نقول له لازم يمينك، إذا كان المدعى عليه أقر ما يحتاج يمينه. وكذلك أخذها قاعدة، لا يصلح أحد أن يحلف على أحد. يجون خصوم يقول له قاضي المدعي البين عليك واليمين على من أنكر، يلا تنكر؟ قال لي قال بخلي فلان يحلف عني. لا ما تحلف، لازم تحلفنا أصلا أصالة عن نفسك أنت. ولذلك الآن في القضاء كثير من القضايا يتكلفها محامين، لكن عند نهاية الحكم إذا كان في أيمان لابد أن يأتي الخصم مهما كان حتى يحكم له أو عليه. طيب عندنا في مسألة القضاء والبينات واليمين والشهود هذه أصول. اليمين احنا ذكرناها على المدعى عليه لأن كما ذكرت أن الأصل براءته، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي، كل ما يظهر الحق يعتبر بينة. مثال، ما هي طرق إثبات الحق؟ بيقول القاضي أنت حين تطلب 100,000 عطنا بينة. يقول والله يا شيخ هذه صورة الشيك، هذه ورقة كتبتها بيني وبينه، هذا فلان وفلان يشهدون أني أعطيته. طيب في أمور ما يحتاج لها لا بينات ولا شهود وهي عند القاضي، مثل إنسان لو وجد لقطة. فجاء رجل وقال: يا أخي ترى اللي لقيته أنت طايح في الشارع أكثر لي، إحنا مر علينا حديث اللقطة، وقام وصفها لك وصف دقيق، قال تراها في بوك فيها بطاقة كذا وفيها بطاقة كذا وفيها المبلغ كذا، أوصف لك تعطيه، ما احتاج لا بينة ولا يمين ولا شرط، ما احتاج. كذلك في إحكام الطلاق، في الغالب ما يقول والله يا. واحد مطلق وزوجته في الغرفة، يقول عطنا بينة، ما نعطيك بينة. الخلاصة أن طرق إثبات الحق كثيرة. أول شيء الشهادة، عندك شهود في القرآن، وأشهدوا ذوي عدل منكم. بعدين جاء التنصيص بالكتابة خاصة في الأموال، شوف المال والدم مو بشيء سهل. قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة البقرة في آية الدين: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. وأمر الله سبحانه وتعالى بعدم كتب الشهادة، قال: ولا تكتموا الشهادة. فأول طرق إثبات الحق الشهادة. في شيء أقوى من الشهادة، وش هو؟ الإقرار. أنا أطلبك 100,000 تقول نعم، ما أحتاج لا شهود ولا غيره ولا يمين. طيب، من الشهادة عندنا الإقرار، اليمين في إثبات إظهار الحق، وينبغي القاضي عند اليمين أن يكون اليمين فيها ذكر صفات الله سبحانه وتعالى. يعني هذا يرانا بعض العلماء مو بكلهم. أو الكتابة كذلك إظهار الحق، في كتابة بينهم ولكن واحد منهم ناسي ومعروف الخط. يعني أنا مرتني قضية الشيك مكتوب ومجير إلى البنك بخط المدعي، والمدعي عليه يقول أنا أعطيته حقه، قال لا ما أعطيت، قال تفضل أنت استلمت الشيك وجيرت لحسابك، وهذا كشف حساب من مؤسسة النقد أو من البنك، فهذه كتابة موجودة يظهر الحق. كذلك القرائن تظهر الحق. وش القرائن؟ لما يتخاصم اثنان يقول أحدهما تحرش بالثاني مثلا، وتشوف أن الخصم أحدهما مظهر جميل أو ملفت للنظر، هذه قرينة. وكذلك من القرائن تغيير الحال. شلون تغيير الحال؟ واحد تعرف أن معه سيارة ما تسوى لها 20,000 30,000، عشية وضحاها يركب سيارة بمليون، شلون؟ طيب أمسى عشية وضحاها يشتري لبيت بخمسة مليون بعشرة مليون، يعني يتغير حاله. أنت تعرف ابن 20 سنة هذا وضعه الاقتصادي، فعشية أو ضحاها تغير وضع الاقتصادي إلى كامل، استراحة، قصر، سيارة فارهة، هذه مظنة من المظان أو تعتبر قرينة. كذلك العلم الشخصي للقاضي، هذه من طرق إظهار الحق، يقول أنا أعرف كنت كل يوم جاينا كل يوم راعي مشاكل، يعرفها القاضي. إذا كان شرط إذا طلع على الحادثة، بعض الناس في طرق إظهار الحق عنده خبرة، يعني بعض القضاة يقول أنا أول ما يدخل على الخصوم أعرف أن هذا الحق له وهذا الحق عليه، بعضهم بالمعاينة، بعضهم بكتابة القاضي، وهذه موجودة الآن. أنا لما أدعي على واحد في الشرقية، النظام أن تقام الدعوة في بلد المدعي عليه، لكن إذا كانت من الأحوال الشخصية مثل زوج وزوج، الزوجة هنا والزوج في الشرقية، القاضي اللي هنا يطلب أن يكتب لها القاضي اللي هناك، بحيث أن الخصم يروح للقاضي اللي في الشرقية ويستمع أقواله ويرسلها للقاضي اللي هنا. طيب، هذه بعض طرق إثبات الحق. عندنا موضوع مهم، أنه يجب التثبت في الشهادة. إيش معناها؟ ليس معناها أن كل من طلب منك الشهادة أن تدري بها وأنت لا تعلم، فقد قال في الحديث: على مثلها فاشهد، الشمس على مثلها فاشهد. والله سبحانه وتعالى يخبر عن إخوة يوسف ماذا يقولون: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. طيب، الآن عندنا الدم والمال في الحكم واحد، الآن الدم والمال في حكم واحد فيما يتعلق بالقضاء، وكل الخصومات تنطبق عليها أو ينطبق عليها هذه القاعدة الشرعية. البينة على المدعي. وش البينة؟ نقول البينة كل ما يظهر الحق، عندك شهود، عندك قرائن، عطنا. قال ما عندي شيء، نقول خلاص اليمين على من أنكر. وخذها قاعدة، لا تقبل دعوة أي إنسان بمجرد دعوة وإن غلب على الظن صدقه. يعني ما تقول الله أنا هذا الشيخ أعرفه من سنين، ما شاء الله من أهل الصلاح، وجاء في قضية خصومة، ما تحكم له بدعوة حتى لو كان أصدق الصادقين. لا بد من وجود البينة. لذا بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس كل واحد بنعطيهنا بدعواهم كان كل الناس يدعون أموال ويأخذونها ويدعون دماء ويقتلون. فحيث أن كل يدعي، ولا بد يقولون من المدعي أن يظهر البينة، والمدعى عليه يجب عليه أن يصون دمه وماله. فلا تحلف على يمين أو لا تحلف على أمر وأنت تعلم أنك كاذب. جاء في الحديث المتفق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. السؤال عند العوام مثل يقولون قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. التحريم واحد، تحريم الدماء والأموال في الدعاوى واحدة، البينة على المدعي واليمين على منكر، سواء في دم أو مال. مع بالغ الأسف أن المحاكم أشغلوها الناس بقضايا ليس لا فيها بينات ولا فيها شهود، وقد يكون الخصوم مجهولين، يجلسون 4 سنوات 5 سنوات 10 سنوات وهم تدور القضية، تدور وين خصومك ما جو، وين شهودك ما جو، لقيت واحد ما لقيت الثاني، الثاني مسافر الثاني مريض. الأمور هذه لابد أن يتقن القاضي هذه القاعدة وأن يعمل بها. وكما تقدم أن القضاء جمرة، فلا تأخذ الجمرة إلا بعدين. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من شهادة الزور، وحذر من قول الزور، وحذر صلى الله عليه وسلم من أكل أموال الناس بالباطل، كل ذلك صيانة وحفظا للمال وللدم، لأن جاء في الحديث أو جاءت القواعد المهمة بالحفظ ضروريات الخمس. أحيانا في المحاكم يتطالبون بما مبالغ يسيرة، فيقول القاضي خذ هذه، يقول لا أنا أبغاها منه، هي من باب تشفي ليس من باب إظهار الحق ولا أخذ الحق أبدا. فكثير من المحاكم أو القضايا تنتهي كما بدأت، أشغل القضاة وأشغل المحاكم بأشياء يعني جعلتهم يتأخرون أحيانا في القضاء أو في المواعيد. وأنا أقول ينبغي أن نعذر المحاكم على ما نسمع من القصص في تأجيل القضايا أو في إطالة الجلسات، لأن هذا أمر مو بسهل، هذا دين. يعني لابد من القاضي ألا يستعجل في الحكم، أن يتروى ويستمع للخصوم ويكرر الجلسات ما في مانع، ويجمع أطراف القضية. يعني أحيانا ما يوجد عنده هناك بينات إلا قرائن، ما في القرائن، إحنا ذكرناها، قول الله ما في شيء يعني واضح إلا القرائن، قرائن يعني محسوسة معروفة. أنا سمعت قضية لما كان الناس يسددون المخالفات نقدا، كان واحد من اللي ضعيف نفس كان يأخذ من الناس أموالهم على أنه يسدد وما سدد، فتجيك المخالفة مرة ثانية وتجيك ثالثة أو يجيك تحذير مثلا، فأقاموا عليه دعوة. كيف الناس يثبتون حقهم؟ بالقرائن. زملاء يقولون كنا نعرفه مع سيارة قديمة، فجأة اللي صار سيارة جديدة غالية. يعني هذا شيء بالعقل، إلا إذا كان ورث القاضي بيتتبع الأخبار كلها، هل ورث مالا، هل وجد ركازا، هل أعطي هدية. في الغالب أنه ما في أحد يعطى هدايا بالمبالغ هذه الكبيرة. الخلاصة، هذا كتاب القضاء أودع فيه المؤلف رحمه الله 6 أحاديث، ولكن كل حديث منها يعتبر قاعدة من قواعد القضاء، حتى في الخصومات التي ترد على الإنسان ينبغي له ألا يتدخل فيها، لأنها ستدخلك باب طويل لا نهاية له. فكن كما كان الشيخ بن باز رحمة الله عليه، تسمعون نور على الدار، أي قضية فيها خصومة يقول محاكم، ولا تحكم الإنسان. يعني تريدني رسائل حكم خاصة بين الزوجات والطلاق، لكن لما تسمع من طرف تترك الطرف الثاني ما يجوز. فخلاصة الكلام في كتاب القضاء هذا، إن من أشهر وأشمل الأحاديث حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه اللي هو آخر حديث. فالإنسان يستشعر هذه الحديث في أي حكم، أي حكم، أي مشكلة تأتي طبق هذا الحديث، وستجد يعني إن شاء الله ظهور الحق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما أدري والله، في قصة؟ لا أنا ما أذكر. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء بالحديث هذا، حديث أم سلمة الأول، والحديث بكرة أنت به، إيه حديث بكرة ما أظن، ما أذكر فيه سبب، يعني ما أذكر فيه سبب معين، ما أدري، ممكن تراجع كتاب اسمه أسباب ورود الحديث، يمكن، أنا ما أدري. لكن حديث أم سلمة لما سمع الأصوات هذا كان له سبب، إن في 2 من الصحابة تخاصموا في ميراث ليس لهم بينة فيه، فذكر ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ إيه؟ أعد شيء؟ إيه؟ إيه؟ شوف الخصومات إذا كانت مالية ترجع إلى الورثة. لا ما يحلفون، لا ولا ما يحلفون، لكن يستمر في القضاء الورثة إذا عندهم بينات مثلا لها الحكم. ذا قال والله إحنا ما نذكر المال هذا دخل في حساب أبونا، هذا كشف حساب، هذه أموال الوالد كلها مكتوبة عندنا، كبار سن يكتبون بالعشرات الريال وبالخمسات يكتبونها. أنا اطلعت على دفاتر قديمة في خصومة في المحكمة كاتبين بالهلالات، بالهللة 10 ريال و5 هللات كذا من دقة الحساب عندهم، يعني هم يكتبون، الغالب أن كبار السن يكتبون. ولذلك الكتابة تراها مهمة جدا، يعني حتى خاصة تتعلق بالأموال. ها؟ لا لا، هو قرين، قرين يعني مقارن له، جعلها الرسول عليه الصلاة والسلام من ضمن الكبائر، ومعنى أنها أكبر، لا لا، الشرك هو أعظم الذنوب، لكن لما جعل قرين له يدل على يعني عظم شأنه. نسأل الله لكم التوفيق والسداد.